صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر أشهد
في السواك. أكثرت عليكم في السواك، ولا يشق عليكم ذلك يوم الجمعة أن تفعلوا، فهذا يؤخذ منه أنه ينبغي العناية في يوم الجمعة بالسواك، لأنه إذا أكثر عليهم في فضائل السواك وفي الأمر به هذا يجعل أحسن محله حيث شرع في الأصل، وقد شرع يوم الجمعة. ينبغي أن يعتني الرجل بالسواك في مجموع الأمر أو الفضل، أنه قال إن السواك مطهرة الفم مرضاة للرب، ولا يزال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني أن تدرد أن تسقط، أو كما قال. فأكثر في السواك من فضائل، فحينئذ فينبغي أن يفعله وقت مرة في الأسبوع على الأقل، وقت لا يشق عليه وهو الجمعة أو الوقت المشروع، فيأتي به من باب أولى. إذا قلنا أنه بهذا الحديث معناها أنه كحديث مطرة الفم في سائر الأوقات، فلأن يكون في الأوقات المخصوصة كالجمعة أو المشروع أو المنصوص عليها، من باب أولى أن يهتم بالفضائل التي جاءت في السواك، لأن النبي أكثر فيه من باب أولى وأحرى، ولأنه مجتمع الناس، فكما يطيب الظاهر بالتجمل والغسل والطيب فيطهر ما تتأذى منه الملائكة، ورأت الفم وتأذى منه بني آدم ورأت الفم عينيذ وأسف على قوم، يعني يسهر ليلة الجمعة ثم لعله يقوم صلاة الفجر ويقعد لأجل أنه إجازة يفطر. فإذا قلنا أنه في هذا الفطور يأكل الثوم ويزيد الطين بلة بالنوم إلى قبيل الجمعة، وفاه مغلق، فلا شاء أن يقول لمن بجانبه أراد أن يصلي السلام عليكم، إلا تمنى أن يكون ما بينه وبينه بعد المشرق والمغرب. فحينئذ هذا يتأكد في حقه السواك، وأنه لا ينبغي أن يأكل خاصة يوم الجمعة الثوم، لأن يوم الجمعة من ترك ثلاثة جمع طبع على قلبه، فكيف يأتي الفطور؟ يوضع الفطور الساعة هذه المشرق الحادي أو النصف، الحادي عشر والنصف أو العاشرة، بينه وبين الجمعة ساعتين، ويأكل منها الثوم الذي يصبغ به الأكل صبغا غير مطبوخ، يطبخ قليلا في المعدة ثم يبدأ البخر ينفر به من كان ذات الشمال وذات اليمين، وهذا مما أوجب أو استحق به الطرد في عهد الرسول أمين. فأمر بأناس أكلوا الثوم أن يخرجوا للبقيع، يطردوا للبقيع، فكيف الجمعة؟ فعلى المسلم أن يعتني بالسواك يوم الجمعة ويأتي مطهر الفم كما أنه مطهر الثياب. نعم، اقرأ الحديث اللي بعده. قال من سواك بسواك غيره، هذا هو
باقي حديث.
نعم.
وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه، هذا حديث حذيفة، فيدل أنه يستحب أن يفعل ذلك عند القيام من الليل، أول ما يبدأ يغلق فاه بالسواك. وقيل في الحكمة من ذلك أنه إذا قام يصلي فإنه لا يزال يبلو منه ملك حتى يضع فاه على فيه، فهذا معناه أنه إذا لم يتسوق فإنه حينئذ يعرض هذا الملك الذي يقترب منه للأذى. قال ابن دقيق العيد: الحكمة في استحباب السواك عند القيام من الليل للصلاة كونها حال تقرب إلى الله، فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة وطهارة لشرف العبادة. وقد ورد عند البزار ما يدل على الأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه، لكنه لا ينافي ما تقدم. وقد حسن هذا الحديث العلامة الألباني، وهو أن الرجل إذا قام يصلي في الليل فإنه لا يزال يدنو منه ملك حتى يضع فاه على فيه، كما أنه إذا نام متطهرا إيش يبيت في شعاره ملك. إيش فائدة هذا البيتوتة؟ يدعو له، إيش يقول؟ اللهم اغفر له، يعني النبات طاهرا. فلا تترك هذه السنة يا عباد الله، فأعطيكم يبتجدون لا يبالي بهذه السنة، كلم النبي ما ذكرها، ترى هذه تحافظ على التوحيد. فإذا حط الواجبات للسنة المستحبات حينئذ صعب اختراق التوحيد من الشيطان ليوقعك في نار رب الأرض والسماوات. الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وقد قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالتمسك بالسنن من العدالة أو صفة أهل العدالة، والتهاون بالسنن صفة أهل الفسق وقلة الديانة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يترك قيام الليل إلا رجل سوء. قس عليه امرأة سوء لا تقبل شهادته. وقال القرطبي: التهاون بالسنن فسق، نعوذ بالله من التهاون بالسنن. فالبعض تمر عليه هذه السنن كأنه ما سمعها، سمعها مرة بعد مرة لا يعمل بها. فعلى المسلم أن يعظم السنة، لأن يعني حقيقة السنة أنها نزلت من الله. اقرأ.
قال رحمه الله: باب من تسوك بسواك غيره. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستسند إلى صدري.
نعم. باب من تسوك بسواك غيره. يشرع أن يتسوك الرجل بسواك غيره لأن ريق المؤمن طهور، لكن البعض يعاف ذلك، فعلى من عاف أن يتصرف السواك بما يذهب عن نفسه إيش القرف أو النفرة، بأن مثلا يقسم رأسه. فقد جاء في هذا تحت هذا الباب الذي أورد فيه، قد أورد فيه عائشة في قصة دخول عبد الرحمن بن بكر عليه، متى؟ في مرض الموت. قصة معروفة أن النبي وهو في مرض الموت وكانت آخر عبادة فعلها من آخر عبادات السواك، قال: توفي النبي في يومي بين سحري ونحري، دخل بكر الصديق، فحينئذ قالت عائشة أو فنظر إليه رسول الله ففهمت أنه يريد السواك. هذا يدل على أن السواك عبادة عظيمة، لأن النبي في آخر رمق في حياته هو ينظر ويتعلق بهذه السنة العظيمة، فينظر إليه. فهمت عائشة فقلت له: أعطني هذا السواك، لأن في رواية قال: تريده؟ فأشار: أي نعم. وهنا قالت: أعطني يا عبد الرحمن، يعني أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطيته فقسمته ثم مضغته. فقسمته أي كسرته. والمضغ وهذا رواية أكثر. وفي رواية كريمة وابن السكن فقضمته وهو الأكل بأطراف الأسنان. فحينئذ يجمع وأنه إذا قرف الإنسان أو عافى سواك غيره فحينئذ يقسم رأسه ويستاك به. المهم لا يترك السواك ويقول خلاص حق غير، فإن هذا الحديث فيه دعوة لانتشار السواك. لأنه لو قال أنا عندي اثنين كل السواك فيه وخلاص ما فيه، لا فوت على نفسك سنك حتى رأسه يشتك حتى تنتشر سنة السواك، ولا تعتل بأنه حق أخ لأخيك. نعم آخر حديث.
قال رحمه الله: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان.
هذا الحديث يدل على فضل الجمعة، وأنها لأنها خصت في فجرها، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن أفضل الصلوات صلاة فجر يوم الجمعة جماعة، فغدا في فجر جماعة في المسجد تكون أفضل الصلوات. وخصت الجمعة بألف لام ميم السجدة ولا تعالى الإنسان. في صحيح مسلم يدل على أن في الركعة الأولى يقرأ ألف لام ميم، الركعة الثانية يقرأ هل أتى على الإنسان، لأن فيها ما ذكر المعاد والقيامة، وهذا سيكون يوم الجمعة. يوم الجمعة ستقوم الساعة، موعد قيامها في أحد الجمعة، فالله أعلم متى. يسألونك عن الساعة يا مرساة فيما أنت ذكرها، إنما إلى ربك منتهى، كأنك كان نعم إنما أنت منذر ويخشاها. قال الله: أكاد أخفيها تأتيكم، وقال تأتي، وقال عنها أن تأتي أغتها، فتكون يوم الجمعة. فحينئذ يستحب أن يداوم، ويستحب أن يقرأ ألف لام ميم السجدة ولا تعالى الإنسان، لأن النبي كان يقرأ كما في صحيح البخاري. لكن بعض العلماء كرهوا المداومة من جهة خوفهم اعتقاد الناس أنها تجب ذلك. ولا يصلح، مسألة ثالثة، لا يصلح أن تقرأ بعضها كما يفعل البعض، يقول حتى لا شق على الناس. نعم، ما لا يدرك كله لا يدرك جله، هذا كلام عقلي، لأن النبي ما ثبت أنه قرأ بعضها وقرأ كلها. فحينئذ لا تقرأها إلا كلها أو تتركها، فلا يشرع أن تقرأ بعضها، إما كلها أو تتركها كركعتين الفجر. هذا يجي الإنسان يقول النبي كان يصلي ركعتين خفيفتين، لكن أنا اليوم تعبان أنا أصلي ركعة واحدة، ما نقل في ركعة الفجر لركعتين. نعم، فكذلك هل أتى على الإنسان ولا أتى على مين، السنة ذات وحدة واحدة لا تتجزأ. فلا يشرع الإنسان يقول والله المأمومين بتعبون، قال لي إيش أصلي بعض من هذه وبعض من هذه، هذا لا يشرع. قال ابن القيم: إما أن يصلي بها كلها أو يتركها كلها، ولكن إذا خشي أن الناس يعتقدون وجوبها يترك أحيانا، يترك ذلك أحيانا. ظاهر النص لا يفيد قوة في أنه يأتي بها كل جمعة، قال ابن حجر، لكن في رواية الطبراني يديم ذلك، أو كما قال ولم يعلق عليها بالضعف. على كل حال يقرأها في غالب الوقت، وأحيانا يتركها خشية أن يعتقد فرضيتها كل جمعة، حتى العامة لا يقولون كل جمعة يجب، يترك ذلك أحيانا. ولم ينقل بإسناد صحيح أن النبي سجد فيها، فلعل من يسجد يأخذ بعموم السجود، وإلا فإنه لم يثبت بإسناد صحيح أن النبي سجد فيها، وما ورد في ذلك فإسناده ضعيف. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا.
الله أكبر.